هي المتعزز بعظمة الربوبية القائم على نفوس العالم بآجلها العالم بتقلبها وأحوالها المان عليهم بتواتر آلائه والمتفضل عليهم بسوابغ نعمائه الذي خلق الخلق حين أراد بلا معين ولا مشير وأنشأ البشر كما أراد بلا شبيه ولا نظير فمضت فيه بقدرته مشيئته ونفذت فيهم بحكمته إرادته وألهمهم حسن الإطلاق وركب فيهم تشعب الأخلاق فهم على طبقات أقدارهم يمشون وفيما قضي وقدر عليهم يهيمون وكل حزب بما لديهم فرحون وأشهد أن لا إله إلا الله خالق السماوات العلى ومنشئ الأرضين والثرى لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى بعثه بالنور المضي والأمر المرضي على حين فترة من الرسل ودروس من السبل فدمغ به الطغيان وأظهر به الإيمان ورفع دينه على سائر الأديان فصلى الله عليه وسلم وبارك ما دار في السماء فلك وما سبح في الملكوت ملك وسلم تسليما أما بعد عباد الله أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نحن في هذا الشهر الكريم نستشعر أننا في تجارة فالناس يتسابقون في الصيام والقيام وتلاوة القرآن وإطعام الطعام وسائر أنواع البر والمعروف فكاننا يعني في تجارة والواقع أن العبد إما أنه يتاجر مع الله عز وجل بنفسه وماله وأوقاته وأولاده وإما أنه يتاجر يعني مع الشيطان. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سوق قام ثم انصب ربح فيه من ربح وخسر من خسر كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فالدنيا عموما سوق ورمضان خاصة سوق تنصب يعني هذه السوق في بداية الشهر والناس يبيعون ويشترون وينتهي بانتهاء الشهر والدنيا تنتهي بقيام الساعة أو بانتهاء الدنيا. قال بعضهم أخي إنما الدنيا كسوق قد تزينت أقيم لنا وانفض عمر الفوانية وكل امرئ لا بد يدخل سوقها سواء بهذا كارها أم راضيا ولا بد من بيع ولا بد من شراء ولا بد يمشي رايحا أو غاديا وسلعته الكبرى التي يبيعها هي النفس لكن من يكون الشاريا فإن باعها لله أعتقها إذن وكان له من جمرة النار واقيا وجنة ربي كانت الثمن الذي سيقبضه الإنسان فرحان راضيا وقد ربح البيع الذي تم عقده وجل الإله المشتري جل ربيا. فالدنيا سوق والناس جميعا تجار والتجارة إما أن تكون مع الله عز وجل وربحها الحياة الطيبة في الدنيا والسعادة الأبدية السرمدية في جنة الله عز وجل أو تجارة مع الشيطان وربحها الهم والغم والحزن والضنك في الدنيا والشقاء الأبدي الشرمدي في الآخرة. قال بعض السلف: رأيت العبد ملقا بين الله عز وجل وبين الشيطان، فإن تولاه الله عز وجل لم يقدر عليه الشيطان، وإن خذله الله عز وجل أخذه الشيطان. فالإنسان لا يخدع نفسه، إما أنك مع الله عز وجل تتاجر، وإما أنك مع الشيطان، فليس هناك طرف ثالث يساوم على نفس العبد وماله. إما أن تكون مع الله تتولى الله عز وجل بالطاعة والعبادة والمحبة والمولاة، والله عز وجل يتولاك بالتوفيق ويفتح عليك أبواب الطاعات ويقبل دعائك وييسر أمرك ويغفر ذنبك، وإما أنك مع الشيطان تتاجر بالوقت والمال والجهد. رأيت العبد ملقا بين الله عز وجل وبين الشيطان، فإن تولاه الله عز وجل لم يقدر عليه الشيطان، وإن خذله الله عز وجل أخذه الشيطان. ولكن تجارة مع الله عز وجل ليست كسائر تجارات الدنيا. أكثر الناس يعرف كيف يتاجر في الدنيا وكيف يحقق أعظم الأرباح، ولكن تجارة مع الله عز وجل نوع خاص من التجارات. لماذا؟ لأن تجارات الدنيا هي معاملة بين مخلوق ومخلوق، بين فقير وفقير، بين محتاج ومحتاج. أنت تحتاج إلى السلعة والبائع يحتاج إلى الثمن، فهو يريد أن تعامله أو يريد أن يعاملك من أجل أن يربح منك وأن ينتفع منك نوع منفع. ولكن الله عز وجل إذا أمرنا بطاعته وعبادته، فإن الله عز وجل لا يستفيد شيئا من طاعة العباد، كما لا يتضرر بشيء من معاصيهم، كما قال عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الناس يذبحون وينحرون الهدي والأضاحي وهم يأكلون هذه اللحوم ويهدون ويتصدقون، والله عز وجل يطعم ولا يطعم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفضل قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. فكل أحد إذا أراد منك أن تعامله فإنما يريدك لنفسه، يريد أن ينتفع منك، قد تنتفع أنت أيضا ولكنه يريدك لنفسه، والله عز وجل يريدك لك، يريد منك أن تعامله حتى تربح أنت على الله عز وجل، والله تعالى غني عنك وعن طاعتك وعن عبادتك. الفرق الثاني بين تجارات الدنيا وتجارة مع الله عز وجل أن تجارات الدنيا عرضة للربح والخسارة، تربح مرة وتخسر مرة، تربح مرة وتخسر مرات، أو تربح مرات وتخسر مرة. ولكن تجارة مع الله عز وجل ليست عرضة للخسارة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. لا يمكن بحال من الأحوال أن تخسر تجارة مع الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم في الدنيا، فإن لم يصيبوا الغنيمة تم لهم أجرهم. إذا انتصر الجيش فالمجاهد موعود بثلاثة: بالثواب في الآخرة وحلاوة النص والغنائم، أربعة أخماس الغنائم تقسم على الغنمين. فإذا انتصر الجيش فإنهم يتعجلوا ثلثي أجرهم، يأخذون الغنائم وصرفة النص ويبقى لهم أجر الآخرة، وإذا لم ينتصر تم لهم أجرهم في الآخرة. فلا يمكن بحال من الأحوال أن تبور التجارة مع الله عز وجل. الفرق الثالث بين تجارات الدنيا والتجارة مع الله عز وجل أن تجارات الدنيا الربح فيها محدود، أن الدنيا دنيئة حقيرة، السلعة تربح 10%، 20%، 100%، 200%، غاية الدرهم أن يربح درهما أو درهمين. ولكن هل يمكن أن يربح درهم في تجارة الدنيا 700 درهم؟ لا يمكن. أما التجارة مع الله عز وجل فالأرباح كذلك وأكثر من ذلك، كما قال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. يعني هذا التضعيف وقيل أكثر من ذلك لمن يشاء. وقال عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالتجارة مع الله عز وجل الربح فيها عظيم يعني جدا، أما تجارات الدنيا فالدنيا محدودة والأرباح فيها محدودة. الفرق الثالث بين تجارات الدنيا والتجارة مع الله عز وجل أن تجارات الدنيا قد يدخل فيها الغش، قد تكون عندك سلعة معيبة وتدنسها وتخفي ما فيها من عيب وتروجها فتروج، ولكن تجارة مع الله عز وجل لا يمكن أن يدخلها الغش، لأن الله عز وجل عليم ولأن الله عز وجل خبير، فلا يمكن أن يدخل التجارة مع الله عز وجل الغش. فاتفقنا على أن التجارة مع الله عز وجل نوع خاص من التجارات، ولذلك يقولون تجارة النيات تجارة العلماء، العلماء هم الذين يعرفون كيف يتاجرون مع الله عز وجل وكيف يحققون أعظم الأرباح على الله عز وجل. فلا بد من معرفة فقه التجارة مع الله عز وجل، ونحن في هذا الشهر الكريم شهر التجارة مع الله عز وجل. فمن فقه التجارة مع الله عز وجل أن نوفر الإخلاص في كل قول وعمل، كما قال عز وجل: ألا لله الدين الخالص لا يقبل إلا الدين الخالص. وقال عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يجاهد يطلب الأجر والذكر، أي الأجر من الله عز وجل والذكر، أن يقول للناس وفجاء أو جيء فما له، فقال لا شيء له، فأعادوا السؤال عليه ثلاثة مرار فقال شيء، ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. فالله عز وجل يشترط على من يريد أن يتاجر معه، يشترط عليه الإخلاص، هو إفراد الله عز وجل بالقصد في العبادة أو تجريد قصد التقرب إلى الله عز وجل عن جميع الشوائب، أو نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق عز وجل. من فقه التجارة مع الله عز وجل ألا تعمل عملا إلا بنية، مدام الأمر تجارة وأرباح فالإنسان يحقق أعظم الأرباح فيتاجر بالمباحات مع رب الأرض والسماوات، فالكل ينام ويأكل ويسعى على المعاش والطالب يذاكر دروسه، فلو استحضر نية صالحة في هذه الأعمال المباحة لارتفعت هذه الأعمال من درجة المباح إلى درجة الطاعة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. فقال العلماء: هذا يخص من سائر الأعمال الطاعات والمباحات دون المعصية، فالمعصية لا تصير طاعة بالخص، والبدعة لا تصير سنة بالقصد يعني الحسن، ولكن المباح يصير طاعة بالقصد. فالذي ينام بنية صالحة يؤجر على نومه، كما قال معاذ: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، أحتسب يعني أدخر وأنتظر الأجر عند الله عز وجل، لأنه ينام ينتظر صلاة الفجر أو قيام الليل أو أذكار الصباح أو الواجبات في اليوم التالي، فهو ينام على نية صالحة، كما يقولون: كم من نائم مرحوم وكم من قائم محروم، هذا نام وقلبه كان عامرا وهذا قام وقلبه كان فاجرا. فالمؤمن يؤجر على نومه أكثر مما يؤجر الأحمق على قيامه، فلو استحضر نية صالحة في العمل المباح يصير هذا من الطاعات. الطيب مثلا مباح، إنسان لو تطيب تشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم ورغبة في سنته يؤجر على ذلك أنه أصاب سنة، لو تطيب من أجل جذب النساء أو تكبرا فصار هذا نفس العمل يصير معصية، لو تطيب حبا في الطيب ذاته ولم يستحضر نية صالحة أو فاسدة فيكون من المباح لا أجر ولا وزر. فمن فقه التجارة مع الله عز وجل أن نتاجر بالمباحات مع رب الأرض والسماوات، لا نعمل عمل إلا بنية، بذلك تكون حياتنا كما قال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. من فقه التجارة مع الله عز وجل أن يستحضر العبد نيات كثيرة صالحة في العمل الواحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فكما يقول الأصل في الشرع التأكيد، أن بعض الناس قالوا وإنما لكل امرئ ما نوى تأكيد لقوله إنما الأعمال بالنيات، ولكن الأصل في الشرع التأكيد يعني تأكيد قواعد جديدة. فالقاعدة الأولى هي أن قبول العمل المباح أو الموافق للشرع مرتبط بتوفر النية صالحة، لا بد من توفر النية صالحة. القاعدة الثانية: وإنما لكل امرئ ما نوى ثواب العامل على عمله بمقدار ثواب النيات الصالحة التي يجمعها العامل في عمله. واحد ذهب إلى المسجد لم يستحضر إلا نية صلاة الجماعة، وثاني استحضر صلاة الجماعة ودرس العلم أو لقاء أخ في الله مثلا أو تشاور في مصالح المسلمين أو خدمة المسجد أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو حراسة المسجد، فمهما توفرت النيات الصالحة في العمل يعظم الأجر. كم من عمل صغير تعظمه النية، وكم من عمل كبير تصغره النية. وإذا قالوا إن تجارة النيات تجارة العلماء، أنهم يعملون نفس الأعمال، ولكن هذا يؤجر على العمل أضعاف مضاعفة مما يؤجر الآخر الذي ليس بعالم، لأنه لم يستحضر إلا نية واحدة. من فقه التجارة مع الله عز وجل أن نتأكد أن أقوالنا وأفعالنا موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل عمل لا يندرج تحت الشريعة ولا تكون شريعة النبي صلى الله عليه وسلم حاكمة عليه الصحة فهو مردود على عامله وغير مقبول. فكما أن حديث إنما الأعمال بالنيات مقياس الأعمال في بطنها لابد أن ينتج العمل عن إخلاص وعن نية صالحة، فهذا مقياس للأعمال في ظاهرها، لابد أن يكون العمل موافقا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحسن البصري: السنة والذي لا إله إلا هو بين الغالي والجافي، فاصبروا عليها رحمكم الله، فإن أهل السنة كانوا أقل الناس فيما مضى وهم أقل الناس فيما بقى، الذين لم يذهبوا مع أهل الإطراف في إطرافهم ولا مع أهل البدع في بدعهم، وصبروا على سنتهم حتى لقوا ربهم، فكذلك إن شاء الله فكونوا. وقال سفيان الثوري: لا يقبل قول إلا بعمل، ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية، ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بمتابعة السنة. وقال الإمام الزهري: لا تصام بالسنة نجاة، لأن السنة كما قال مالك مثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. فلا بد أن يتأكد المسلم أن أعماله وأقواله موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا يكون من المغبونين الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. من فقه التجارة مع الله عز وجل أن يجتهد العبد في أن يكون العمل بينه وبين الله عز وجل سرا. هناك أعمال لابد أن تظهر كالدعوة إلى الله عز وجل، كإمامة الناس، خروج الحج والعمرة، ولكن يمكن أن تصلي ركعات في جوف الليل دون أن يشعر أحد، يمكن أن تتصدق بصدقة كما في حديث يعني مسلم في حديث السبعة الذين يظلهم الله عز وجل بظله يوم لا ظل إلا ظله، قال رجل: تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. بعض السلف صام سنة كاملة ولم تعلم زوجته في بيته، يخرج بطعام إفطاري فتصدق به ويبقى في دكانه إلى غروب الشمس، ثم يعود إلى بيته يفطر في بيته، يخفي العمل عن أقرب الناس إليه. كان إبراهيم النخعي إذا دخل عليه داخله ويقرأ في المصحف غطاه. كانوا يجتهدون يعني في ستر أعمالهم الصالحة كما نجتهد في ستر أعمالنا السيئة. فمن فقه التجارة مع الله عز وجل أن يجتهد العبد في أن يكون العمل بينه وبين الله عز وجل سرا. من فقه التجارة مع الله عز وجل أن يدوم العبد على العمل الصالح، فأحب العمل إلى الله عز وجل أدومه وإن قل، قليل الدائم أفضل من كثير منقطع، لأن بدوام القليل يصير كثيرا، ثم أثر القليل الدائم في القلب أكثر من أثر الكثير الذي لا يدوم. ولو تصورنا دلوا عظيما مملوء ماء وصبت مرة واحدة على صخرة لا تؤثر فيها، ولكن لو صار هذا الدلو قطرات تنزل يعني قطرة قطرة على حجر فقد يؤثر ذلك في الحجر. كذلك العمل القليل الدائم أثره على القلب أكثر من الكثير المنقطع. فأحب العمل إلى الله عز وجل أدومه إن قل، لأن الله عز وجل يحب أن يديم فضله وأن يوالي إحسانه، فيحب الله عز وجل من العبد أن يدوم على العمل الصالح حتى يدوم عليه الفضل من الله عز وجل. من فقه التجارة مع الله عز وجل أن العبد إذا انقطع يعني حبل الوصل بغفلة أو معصية فإنه يبادر بالتوبة والرجوع إلى الله عز وجل والعودة إلى العمل الصالح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. فالإنسان إذا بدرت منه سيئة يبادر بحسنة ويجتهد في أعمال صالحة لعلها ترفع أعماله الصالحة والحسنات يذهبن السيئات كما قال الله عز وجل. فمن فقه التجارة مع الله عز وجل إذا انقطع حبل الوصل والمعاملة مع الله عز وجل فالإنسان يعود يعني إلى التوبة وإلى الاستمرار في العمل الصالح. ولا شك أننا يعني كما قلنا في رمضان في موسم التجارة مع الله عز وجل الناس يتسابقون في قيام الليل وفي تلاوة القرآن وفي إطعام الطعام. فنسأل الله تعالى أن يبارك يعني في أوقاتنا وفي تجاراتنا مع الله يعني عز وجل وأن يجعل يعني هذا الموسم يعني موسم يعني خير وبركة يعني على المسلمين وأن لا ينفلت هذا الشهر المبارك إلا وأمة الإسلام ترفل في أثواب العز والرفعة والكرامة. ونسأله تعالى أن يبارك في السامعين وأن ينفعنا وإياهم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.